تفضل.
بارك الله فيكم شيخنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول ابن عاشر في متنه كتاب الصيام: من أفطر الفاضل قضاه وليزد كفارة في رمضان إن عمد لأكل أو شرب ثمين أو للماني، ولو بفكر أو لرفض ما بوني.
هذا سبق الكلام عليه.
بلا تأول قريب ويبح، للضر أو سفر قصر أي يبح، وعمده في النفل دون الضر محرم، وليقضي لا في الغير.
نعم عليه. ايوه
وكفيا بصوم شهرين ولا أو عتق مملوك بالإسلام حالا.
كمل.
وفضلوا إطعام 60 فقير مدا لمسكين من العيش الكثير. بارك
بسم
الله
الله
فيك.
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم الكلام بأن الناظم مالك المذهب، فهو يرى بأن الكفارة تلزم كل من أفسد وانتهك حرمة رمضان، سواء كان بجماع أو بأكل أو شرب، طالما أنه أفطر في حال غير متأول فيها تأول قريب. وقد سبق معنا الكلام بأن الصحيح أن الكفارة لا تجب المذكورة لا تجب بغير الجماع، لأنه هذا الذي ورد في الحديث، والأصل براءة الذمة وعدم الوجوب، فيقتصر على ما جاء به النهي فقط. فالكفارة إنما وردت في الجماع، ولا ينبغي أن يقاس غير الجماع على الجماع للفرق بينهما. ثم ذكر هنا في هذين البيتين الكفارة، ذكر في هذين البيتين الكفارة، وهي في الحقيقة خاصة بالجماع، وإن كان هو على مذهبهم يرون أنها عامة لكل من انتهك حرمة شهر رمضان بالفطر وأفطر فيه متعمد، سواء بجماع أو غيره. فذكر هذه الكفارة بقوله نعم.
وكفيا بصوم شهرين ولا أو عتق مملوك بالإسلام حالا،
يعني
وفضلوا إطعام 60 فقير مدا للمسكين من العيش الكثير.
أيوة نعم، يعني ظاهر كلام الناظم أنهم يرون الكفارة على التخير بين هذه الثلاثة الأشياء، وهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين. قوله ولا يعني متتابعين، شهرين ولا يعني متتابعين، أو إطعام 60 مسكينا لكل مسكين مد. وقالوا وفضلوا الإطعام على العتق وعلى الصيام، وقالوا لما فيه من يعني التوسعة على الفقير، قالوا لأنه أعم ونفع وأفضل في حق الفقير، وقالوا كذلك أفضليته حتى في حق الغني، هكذا قالوا رحمهم الله. ولكن ظاهر الحديث أن الكفارة ليست على التخير، بل هي على الترتيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي: هل تجد رقبة تعتقها؟ فقال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: هل؟ قال: فأطعم 60 مسكينا. فهذا صريح وواضح في أن الكفارة على الترتيب وليست على التخيير، فمن استطاع أن يعتق رقبة لا يجزئ عنه أن يصوم شهرين متتابعين، ومن استطاع أن يصوم شهرين متتابعين لا يجزئ عنه أن يطعم 60 مسكينا، فلا يصار إلى الصيام إلا إذا عجز عن العتق، ولا يصار إلى ولا يصار إلى الصيام إذا عجز عن العتق، ولا يصار إلى الإطعام إلا إذا عجز عن الصيام. هذا هو ظاهر الحديث وهو الصحيح. فيشترط في الكفارة أولا يعتق رقبة، ويشترط في هذه الرقبة أن تكون مؤمنة وأن تكون سليمة من العيوب المانعة من العمل، وكذلك إذا عجز عن الرقبة بمعنى أنه ليس عنده من يملكهم من المماليك، أو ليس عنده ولا عنده مال يشتري به رقبة فيعتقها، أو عنده المال لكن لم يتمكن ولم يجد من يشتريه من العبيد كما هو في هذا الزمان، فإنه ينتقل بعد ذلك إلى الصيام فيصوم شهرين متتابعين، ولا يحل له أن يفطر إلا بعذر شرعي، فإن أفطر في أثنائها بغير عذر شرعي وجب عليه أن يستأنفها. فإذا عجز عن الصيام وشق عليه شقة خارجة عن العادة فإنه ينتقل بعد ذلك إلى الإطعام فيطعم 60 مسكينا، وهذا الإطعام يكون إما من البر أو من غيره، فإن كان من البر فإنه يطعم عن كل مسكين مد بر، والمد هو ملء كفي الرجل معتدل الخلقة، وهو ما يوافق بالوزن كيلو إلا ربع تقريبا. أو إذا كان الإطعام من غير البر كالأرز مثلا والتبر أو الشعير وما شبه ذلك فإنه يكون نصف صاع، يطعم نصف صاع مدين وهو بالوزن كيلو ونصف، فيكون ذلك من مما يعيش أهل البلد ومما يقتاده غالب أهل البلد من الطعام. وهل يلزم المرأة كذلك كفارة كما يلزم الرجل أم تكفيهما كفارة واحدة؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن المرأة كذلك عليها أن تكفر كفارة مستقلة إذا كانت مطاوعة وعامدة وعالمة، لأنها هتكت حرمة رمضان بالجماع، مطاوعة فهي كالرجل، والأصل في الأحكام أنها للرجال والنساء، ولهذا في الزنا أعاذنا الله وإياكم إذا مكنته منه فيلزمها الحد كما يلزمه أيضا الحد. وكذلك يشمل هذا الحكم ليس فقط خاصا بمن جامع زوجته، بل يلزم كل من جامع في قبل أو دبر مباح أو محرم على السواء، وسواء أنزل أم لم ينزل. وهكذا التلوث وعلى رأي بعض العلماء أيضا المساحقة نفس الحكم تلزم فيها الكفارة، وإن كان يعني قد لا يقال بذلك بالنسبة للمرأة مع المرأة. وكذلك إذا يعني إذا جامع دون الفرج فأنزل، فهذا القول الصحيح أنه عليه القضاء ولا تلزمه الكفارة. إذا جامع دون الفرج فأنزل فهذا لا تجب عليه الكفارة على الأصح، وإنما يلزمه القضاء. إذا أعسر هذا المجامع وجبت عليه الكفارة ولكنه أعسر، يعني إن كان معسر عن إخراجها، فهل تلزمه؟ قال بعض أهل العلم بأنها تبقى في ذمته حتى إذا أيسر أخرجها، وقال بعض أهل العلم لا يلزمه شيء وتسقط الكفارة. وهذا ظاهر الحديث عندما قال الأعرابي على أفقر مني يا رسول الله، والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني. فظاهره أنه لم يلزمه بالكفارة، ولكن لا شك أن الأيسر أنه إذا أخ يعني الأحوط أنه إذا أيسر بعد ذلك أن يخرجها، فهو أحوط وأضرأ لذمته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جلس الأعرابي عندما قال ليس عندي شيء، جاءه بعد ذلك الطعام فأعطاه وقال تصدق به، فأمره أن يتصدق به على أهله لفقرهم. فهل هذه هي كفارة أم أنه أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم مواساة له؟ هذا فيه بحث ونظر. وهنا أيضا مسألة، وهو ما إذا طلع عليه الفجر وهو مجامع فماذا يلزمه؟ الجواب أنه يلزمه النزع في الحال، ولا قضاء عليه ولا كفارة على الأصح، لكن إن استدام فعليه القضاء والكفارة. والصحيح من أقوال الفقهاء أن النزع ليس جماع، إنما هو مجرد تخلص. إذا أذن فنزع مباشرة لم يلزمه القضاء ولا الكفارة والحمد لله، لكن إذا استدام لزمه القضاء والكفارة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله خيرا، وجعل ما تقدمون في ميزان حسناتكم. بارك الله فيكم، تسمحون ببعض الأسئلة؟
تفضل.
بارك الله فيكم شيخنا، سائل يقول أحسن الله إليكم، أخت اشتكت من ألم الأسنان بشدة في نهاية رمضان ولم تعد تحتمل الألم، أخذت مسكنا ليخفف عنها، فماذا عليها؟ بارك الله فيكم.
عليها القضاء لأنها مريضة وأفطرت من أجل المرض والتعب، احتاجت إلى الدواء فأخذت الدواء بسبب الألم، فيلزمها قضاء مكان هذا اليوم الحمد لله، وليس عليها شيء لأنها معذورة،
فما
ليس
فعلت
عليها شيء، ليس عليها شيء غير القضاء.
جزاكم الله خيرا. وهذا السائل يقول، يسأل عن طريقة لتوجيه الأطفال يعني ذوي 10 سنوات لصلاة الصبح. بارك الله فيكم.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، وهذا سواء في صلاة الفجر أو غيره من الصلوات الخمس. والحقيقة بأن المسألة في هذا الزمان أصبحت من الأمور الشاقة وتحتاج إلى مجاهدة. وقد قال الله جل وعلا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وعلى الوالد من الأم والأب أو المسؤول عموما عن الأولاد في هذا البيت أن يحثهم متى بلغوا السابعة ويأمرهم بالصلاة ويرغبهم فيها ويحثهم عليها، تارة بالترهيب وتارة بالترغيب. وهكذا إذا بلغوا العشر يهتم بذلك أكثر ويؤدبهم عليها، ويحاول أن يعني يشجعهم ويرغبهم فيها ويحثهم عليها. وإن اضطر الأمر إلى تأديبهم وضربهم عليها فهذا ما هو ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسألة تحتاج إلى مجاهدة وتشجيع وترغيب وأخذ الأسباب التي تعين على ذلك، من الاستيقاظ النوم مبكر حتى يتمكنوا من الاستيقاظ، وجعل المنبهات وما أشبه ذلك مما يعين ولي الأمر على القيام على أولاده وأمرهم بالصلاة. ونسأل الله عز وجل أن يعيننا جميعا على أداء المسؤولية وعلى تحمل الأمانة. الحقيقة إن الآباء والأمهات في هذا الزمان ممن كان منهم حريص على أولاده يعانون في ذلك الأمرين، ولكن هم في هذا إن شاء الله في جهاد، وعليهم أن يواصلوا ويجاهدوا ويحثوا أولادهم ويرغبوهم ويؤدبوهم ويحملوهم بقدر ما يستطيعون، ولا يتركوا لهم الحبل على الغارب فإن هذا يفسدهم. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. انتهت الأسئلة، حفظكم الباري.
بارك الله فيكم وجزاكم خيرا، ونحن بهذا نكون قد انتهينا من التعليق اليسير على هذا الجزء، وهو جزء الصيام من هذا النظم ابن عاشر المالكي رحمه الله. ونسأل الله أن ينفعنا جميعا بما قلنا وبما سمعنا، وأن يزيدنا وإياكم علما وعملا، إنه أرحم الراحمين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا، وجعل الله ما قلتم وما قدمتم في ميزان حسناتكم، وبارك الله فيكم.
خيرا جزاكم الله، وبارك الله فيكم.
سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
بارك الله فيكم شيخنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول ابن عاشر في متنه كتاب الصيام: من أفطر الفرض قضاه وليزد كفارة في رمضان إن عمد لأكل أو شرب فمن أو للماني، ولو بفكر أو لرفض ما بوني.
هذا سبق الكلام عليه.
بلا تأول قريب ويبح، للضر أو سفر قصر أي يبح، وعمده في النفل دون الضر محرم، وليقضي لا في الغير. وكفيا بصوم شهرين ولا، أو عتق مملوك بالإسلام حالا. وفضلوا إطعام 60 فقير مدا لمسكينين من العيش الكثير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم الكلام بأن الناظم مالك المذهب، فهو يرى بأن الكفارة تلزم كل من أفسد وانتهك حرمة رمضان، سواء كان بجماع أو بأكل أو شرب، طالما أنه أفطر في حال غير متأول فيها تأول قريب. وقد سبق معنا الكلام بأن الصحيح أن الكفارة لا تجب المذكورة لا تجب بغير الجماع، لأنه هذا الذي ورد في الحديث، والأصل براءة الذمة وعدم الوجوب، فيقتصر على ما جاء به النهي فقط. فالكفارة إنما وردت في الجماع، ولا ينبغي أن يقاس غير الجماع على الجماع للفرق بينهما. ثم ذكر هنا في هذين البيتين الكفارة، ذكر في هذين البيتين الكفارة، وهي في الحقيقة خاصة بالجماع، وإن كانوا على مذهبهم يرون أنها عامة لكل من انتهك حرمة شهر رمضان بالفطر وأفطر فيه متعمد سواء بجماع أو غيره. فذكر هذه الكفارة بقوله نعم،
وكفيا بصوم شهرين ولا أو عتق مملوك بالإسلام حالا، وفضلوا إطعام 60 فقير مدا للمسكين من العيش الكثير.
أيوة نعم، يعني ظاهر كلام الناظم أنهم يرون الكفارة على التخير بين هذه الثلاثة الأشياء، وهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين. قوله ولا يعني متتابعين، شهرين ولا يعني متتابعين، أو إطعام 60 مسكينا لكل مسكين مد. وقالوا وفضلوا الإطعام على العتق وعلى الصيام، وقالوا لما فيه من يعني التوسعة على الفقير، قالوا لأنه عم ونفع وأفضل في حق الفقير، وقالوا كذلك أفضليته حتى في حق الغني، هكذا قالوا رحمهم الله. ولكن ظاهر الحديث أن الكفارة ليست على التخير بل هي على الترتيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي هل تجد رقبة تعتقها؟ فقال لا. قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فأطعم 60 مسكينا. فهذا صريح وواضح في أن الكفارة على الترتيب وليست على التخيير، فمن استطاع أن يعتق رقبة لا يجزئ عنه أن يصوم شهرين متتابعين، ومن استطاع أن يصوم شهرين متتابعين لا يجزئ عنه أن يطعم 60 مسكينا، فلا يصار إلى الصيام إلا إذا عجز عن العتق، ولا يصار إلى الصيام إلا إذا عجز عن العتق، ولا يصار إلى الإطعام إلا إذا عجز عن الصيام. هذا هو ظاهر الحديث وهو الصحيح. فيشترط في الكفارة أولا يعتق رقبة، ويشترط في هذه الرقبة أن تكون مؤمنة وأن تكون سليمة من العيوب المانعة من العمل، وكذلك إذا عجز عن الرقبة، بمعنى أنه ليس عنده من يملكهم من المماليك، أو ليس عنده ولا عنده مال يشتري به رقبة فيعتقها، أو عنده المال لكن لم يتمكن ولم يجد من يشتريه من العبيد كما هو في هذا الزمان، فإنه ينتقل بعد ذلك إلى الصيام فيصوم شهرين متتابعين، ولا يحل له أن يفطر إلا بعذر شرعي، فإن أفطر في أثنائها بغير عذر شرعي وجب عليه أن يستأنفها. فإذا عجز عن الصيام وشق عليه شقة خارجة عن العادة فإنه ينتقل بعد ذلك إلى الإطعام فيطعم 60 مسكينا، وهذا الإطعام يكون إما من البر أو من غيره، فإن كان من البر فإنه يطعم عن كل مسكين مد بر، والمد هو ملء كفي الرجل معتدل الخلقة، وهو ما يوافق بالوزن كيلو إلا ربع تقريبا. أو إذا كان الإطعام من غير البر كالأرز مثلا والتبر أو الشعير وما شبه ذلك فإنه يكون نصف صاع، يطعم نصف صاع مدين وهو بالوزن كيلو ونصف، فيكون ذلك من مما يعيش أهل البلد ومما يقتاده غالب أهل البلد من الطعام. وهل يلزم المرأة كذلك كفارة كما يلزم الرجل أم تكفيهما كفارة واحدة؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن المرأة كذلك عليها أن تكفر كفارة مستقلة إذا كانت مطاوعة وعامدة وعالمة، لأنها هتكت حرمة رمضان بالجماع، مطاوعة فهي كالرجل، فالأصل في الأحكام أنها للرجال والنساء، ولهذا في الزنا أعاذنا الله وإياكم إذا مكنته منه فيلزمها الحد كما يلزمه أيضا الحد. وكذلك يشمل هذا الحكم ليس فقط خاصا بمن جامع زوجته، بل يلزم كل من جامع في قبل أو دبر مباح أو محرم على السواء، وسواء أنزل أم لم ينزل. وهكذا التلوث وعلى رأي بعض العلم أيضا المساحقة نفس الحكم تلزم فيها الكفارة، وإن كان يعني قد لا يقال بذلك بالنسبة للمرأة مع المرأة. وكذلك إذا يعني إذا 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 جامع دون الفرج فأنزل، فهذا القول الصحيح أنه عليه القضاء ولا تلزمه الكفارة، إذا جامع دون الفرج فأنزل فهذا لا تجب عليه الكفارة على الأصح، وإنما يلزمه القضاء. إذا أعسر هذا المجامع وجبت عليه الكفارة ولكنه أعسر، يعني إن كان معسر عن إخراجها، فهل تلزمه؟ قال بعض أهل العلم بأنها تبقى في ذمته حتى إذا أيسر أخرجها، وقال بعض أهل العلم لا يلزمه شيء وتسقط الكفارة، وهذا ظاهر الحديث عندما قال الأعرابي على أفقر مني يا رسول الله، والله ما بين لابيتيها أهل بيت أفقر مني. فظاهره أنه لم يلزمه بالكفارة، ولكن لا شك أن الأيسر أنه إذا أخ يعني الأحوط أنه إذا أيسر بعد ذلك أن يخرجها، فهو أحوط وأضرأ لذمته. لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جلس الأعرابي، عندما قال ليس عندي شيء، جاءه بعد ذلك الطعام فأعطاه وقال تصدق به، فأمره أن يتصدق به على أهله لفقرهم. فهل هذه هي كفارة أم أنه أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم مواساة له؟ هذا فيه بحث ونظر. وهنا أيضا مسألة، وهو ما إذا طلع عليه الفجر وهو مجامع، فماذا يلزمه؟ الجواب أنه يلزمه النزع في الحال، ولا قضاء عليه ولا كفارة على الأصح، لكن إن استدام فعليه القضاء والكفارة. والصحيح من أقوال الفقهاء أن النزع ليس جماع، إنما هو مجرد تخلص. إذا أذن فنزع مباشرة، لم يلزمه القضاء ولا الكفارة والحمد لله، لكن إذا استدام لزمه القضاء والكفارة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بارك الله فيكم شيخنا، وجزاكم الله خيرا، وجعل ما تقدمون في ميزان حسناتكم. بارك الله فيكم، تسمحون ببعض الأسئلة؟
تفضل.
بارك الله فيكم شيخنا، سائل يقول أحسن الله إليكم، أخت اشتكت من ألم الأسنان بشدة في نهاية رمضان، ولم تعد تحتمل الألم، فأخذت مسكنا ليخفف عنها، فماذا عليها؟ بارك الله فيكم.
عليها القضاء، لأنها مريضة وأفطرت من أجل المرض والتعب، احتاجت إلى الدواء فأخذت الدواء بسبب الألم، فيلزمها قضاء مكان هذا اليوم، الحمد لله، وليس عليها شيء لأنها معذورة،
فمن
ليس
تعرفوا
عليها شيء، ليس عليها شيء غير القضاء.
جزاكم الله خيرا. وهذا السائل يقول، يسأل عن طريقة لتوجيه الأطفال يعني ذوي 10 سنوات لصلاة الصبح. بارك الله فيكم.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، وهذا سواء في صلاة الفجر أو غيره من الصلوات الخمس. والحقيقة بأن المسألة في هذا الزمان أصبحت من الأمور الشاقة وتحتاج إلى مجاهدة، وقد قال الله جل وعلا وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وعلى الوالد من الأم والأب أو المسؤول عموما عن الأولاد في هذا البيت أن يحثهم متى بلغوا السابعة ويأمرهم بالصلاة ويرغبهم فيها ويحثهم عليها، تارة بالترهيب وتارة بالترغيب، وهكذا إذا بلغوا العشر يهتم بذلك أكثر ويؤدبهم عليها، ويحاول أن يعني يشجعهم ويرغبهم فيها ويحثهم عليها، وإن اضطر الأمر إلى تأديبهم وضربهم عليها فهذا ما هو ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسألة تحتاج إلى مجاهدة وتشجيع وترغيب وأخذ الأسباب التي تعين على ذلك، من الاستيقاظ، النوم مبكر حتى يتمكنوا من الاستيقاظ، وجعل المنبهات وما أشبه ذلك مما يعين ولي الأمر على القيام على أولاده وأمرهم بالصلاة. ونسأل الله عز وجل أن يعيننا جميعا على أداء المسؤولية وعلى تحمل الأمانة. الحقيقة إن الآباء والأمهات في هذا الزمان بمن كان منهم حريص على أولاده يعانون في ذلك الأمرين، ولكن هم في هذا إن شاء الله في جهاد، وعليهم أن يواصلوا ويجاهدوا ويحثوا أولادهم ويرغبوهم ويؤدبوهم ويحملوهم بقدر ما يستطيعون، ولا يتركوا لهم الحبل على الغارب، فإن هذا يفسدهم. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. انتهت الأسئلة، حفظكم الباري.
بارك الله فيكم وجزاكم خيرا، ونحن بهذا نكون قد انتهينا من التعليق اليسير على هذا الجزء، وهو جزء الصيام من هذا النظم لابن عاشر المالكي رحمه الله. ونسأل الله أن ينفعنا جميعا بما قلنا وبما سمعنا، وأن يزيدنا وإياكم علما وعملا، إنه أرحم الراحمين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا، وجعل الله ما قلتم وما قدمتم في ميزان حسناتكم، وبارك الله فيكم.
خيرا، جزاكم الله وبارك الله فيكم.
سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.